أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقص في هذه السورة ما حصل بين يوسف وإخوته وبين الملك، وهذا القصة فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لصدقه وتسلية له. هذه القصص من فوائدها بيان جمال القرآن وإعجازه وصدقه، وفيها برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تسلية له وتثبيت له وإزالة الغم لتكذيب قومه له. نعم. فلما أخذ يوسف خبر أبيه وأخيه من إخوته وأخذ عليهم المواثيق أنهم إن رجعوا يأتوا بأخيهم وإلا فلا كيل لهم عنده ولا يأتوه، وقالوا له نحن سنحاول ونستعمل ما نستطيع وسننفذ ما قلنا لك، سنبذل كل ما نستطيع، فجاءوا لأبيهم وحاولوا إقناعه، والأنبياء فضلاء رحماء، فلما رأى فيهم الجد والاهتمام بذهابه معهم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا، فرأى أنهم يعني مصممون على الذهاب به، لن نفي ونصب لن أرسله، لن يعني تنفي، ولذلك يقال هي أبدية أو لن الزمخشرية، لن تراني، لأنه معتزلي، لن تراني أبدا، ولكن لن هي تنفي لكن يستثنى منها، لن أبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا، أرسله أبعثه معكم وأسمح له بالسفر معكم إلى مصر حتى تؤتوني تعطوني موثقا عهود أيمان مغلظة أو أمور نتأكد بها أنكم لا تفرطوا فيه كما فرطتم في أخيه من قبل وضيعتموه، وهذا ابن الآخر الذي أحبه هذا لا يمكن، لا بد أن تؤتوني موثقا من الله، لتأتنني به لتعودن به إلا أن يحاط بكم، لترجعون به وتسلمونه لي إلا أن يحاط بكم، إلا أن تهلكوا أو تأتيكم قدرة لا قبل لكم بها، إلا إذا كان الأمر فوق طاقتكم إما بهلاككم أو بعجزكم عن رد ذلك الأمر، أحيط به إذا هلك وأحيط بثمره. نعم. فلما آتوه أعطوه أبناؤه موثقهم وعهودهم قال يعقوب الله على ما نقول وكيل، وعلى ما تقولون الله شهيد علي وعليكم، وما قدره الله سيكون، ولكن هذه أسباب يعني نحن نعملها والذي يقدر الله يكون، لكن نحن نقوم بهذا ونعلم أن الله ما أراده واقع، والله على ما نقول وكيل. وقال يا بني، الله على ما نقول وكيل، وعلى ما تقولون أنتم وكيل، والله شاهد بيني وبينكم ولا يخفى عليه أمر. ولكن إذا دخلتم مصر أو هذه المدينة لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. قالوا لأنهم كانوا على حسن الصورة وعلى كمال أجسام وجمال وقوة ونضارة وشباب واستقامة وقامة، فإذا دخلوا من مكان واحد ذلك سبب لهم العين كلام الناس، والعين حق، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. أيوة، ولذلك ينبغي للمسلم أن إذا نظر ما لما يعجبه من نفسه أو ولده أو ماله أو المسلمين يقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يذكر الله، بارك الله، لا قوة إلا بالله، يعني يذكر الله ويسمي حتى لا ينال نفسه أو ولده أو ماله أو أحبته أو المسلمين. لذلك ينبغي للإنسان أن يتكايس من العين ومن الكلام في الناس والنظر في الناس، فإذا رأى ما يعجبه من نفسه يقول ما شاء الله، وإذا رأى ما يعجبه من ولده يقول ما شاء الله، وإذا رأى ما يعجبه من ماله يقول ما شاء الله، وإذا رأى ما يعجبه من المسلمين يقول ما شاء الله. إذن يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، حتى لا ينظر إليكم من فيه حسد أو من عنده نفس سريرة، أو ينظر إليكم اللصوص قادمون مع بعض فيؤذونكم، لكن إذا جئتم وأنتم متفرقون كان ذلك مدعاة لعدم العين ولعدم نظر اللصوص والسراق إليكم. بعدين قال وما أغني عنكم من الله من شيء، أغنى يغني إذا سد، لا أسد عنكم من الله إذا أراد بكم شيء، لأن الأمر له والحكم حكمه وما أراده فعله. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، يفعل ما يشاء. إذن يعقوب هذا أخذ بالأسباب مع الاتكال على الله، وهذا هو الشرع، الشرع أن المسلم يقوم بالأسباب ويتكل على الله. ولذلك العين يقال تدخل الجمل القدر والرجل القبر، ورد ذلك في آثار، وبعض الناس يكون عنده حسد وعنده نفس غير طيبة، فهذا إذا نظر في شيء أو تكلم فيه قد يتضرر صاحبه. ولذلك في بعض سفرات النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة لما نظر الصحابي إلى أخيه وقال ولا جلد كجلد العروس، فتلطع جسمه، فقال أيقتل أحدكم أخاه؟ فأمره بأن يغسل له يديه ويتمضمض وقدميه ومراقه ثم يغتسل بذلك فشفي. فلذلك ينبغي للمسلم إذا اتهمه شخص بالعين وقال له اغسل لي يقول حاضر ولا يغضب، يغسل هذه الأمور. و ينبغي للإنسان أن يحافظ على إخوانه كما يحافظ على نفسه، لأنه في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. هل تريد أحد أن يصيبك بعينه أو بنفسه؟ فكذلك أنت ينبغي أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، والإنسان يتكايس. ولذلك قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا البصر إذا نفذ مشكلة، مشكلة على صاحبي ومشكلة على الآخرين. نعم. وما أغني عنكم، لا أرد عنكم من الله من شيء، الله هو ليدفع وهو ليعطي وهو القاهر. وإنما هذا أمر لأجل السبب: إن الحكم إلا لله. إن ما فيه الحكم الأمر والقضاء، الله هو المعبود بحق. إذا كل شيء بيد الله، ما الحكم إلا لله، هو الذي ما أراده فعل، وهو الذي يفعل ما يريد، ولا معقب لقضائه. خلاص كتب الحكم لله. ولذلك لا يجوز الحكم إلا بشرع الله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن الحكم لله والأمر لله، وأنا أقوم بالأسباب. إن الحكم لله عليه توكلت، أيوة عليه لا على غيره توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون. الاتكال على الله له حقيقة، فالذي يتوكل على الله، الله يحفظه، الله يحميه، يصلح له دنياه، يصلح له أخراه، يدفع عنه الأعداء، يعطيه ما يريد. لأن الله يقول: ومن يتوكل على الله فهو إيش؟ حسبه. إيش معنى حسبه؟ كافي. طيب الله لا يخلف الميعاد، إذا معناته توكل غير صادق، توكل ناقص. لأن التوكل يكون أول شيء بالقيام بالأسباب، تقوم بالأسباب وتتوكل على الله. فإذا أقمت بالأسباب وتوكلت على الله، الله يحفظك. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء: غير الله يموت، فمن توكل عليه ورط نفسه وأوبقها أهلكها. إذن على الله فليتوكل المتوكلون. نبينا صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، هذا هو التوكل، حسبنا الله ونعم الذي يتوكل عليه. يكفينا الله ونعم الكفاية، نعم الذي يتوكل عليه. فرجعوا. إبراهيم لما رموه في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء جبريل قال له: أما إليك فليس لي حاجة، حاجتي إلى الله. قال: كوني بردا وسلاما. والتوكل درجة من الإيمان، واليقين يعطيها الله لبعض الخلق، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وليس ينافي التوكل القيام بالأسباب، لأن الله لما خلق الخلق خلقه بيش؟ بقانون الأسباب. كل شيء له سبب، لا يكون أحد عالما إلا بالقراءة، ولا يكون تقيا إلا بممارسة الطاعة واستعمال موارد العلم في شكر الله. وجعل لكم السمع ولا أبصار ولا أفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد العلم لشكر الله. فالمسلم يقوم بالأسباب
ويتوكل على الله والله يعطيه. ولذلك قال جل وعلا: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أوفي. ومن أصدق من الله حديثا، قوله الحق لا يخلف الميعاد. ادعوني أستجب لكم. لذلك طرق الخير وطرق النجاة وطرق الفوز واضحة جدا وسهلة لمن وفقه الله، لكن الإنسان إذا كان لا يقوم بالأسباب، الصلاة لا يهتم بها، الصوم لا يهتم به، الوالدين لا يهتم بهم، الجيران لا يهتم بهم، المال الأكل لا يهتم بأن يأكل الحلال، طيب إذا دعا كيف يستجاب لمن دائما أكل حرام؟ إن الرجل يطيل السفر أشعث أقبر، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يا ربي يا ربي كيف يستجاب لذلك؟ لذلك الذي يريد أن يستجاب له لا يأكل إلا الحلال. أطم مطعمك تستجب دعوته، أطم مطعمك. كم واحد منا الآن يحرص على أن يأكل الحلال؟ ذلك كل شيء بثمنه. فأخطر شيء نواجهه عدم الاهتمام بالأكل، لأن اللحم إذا نبت من الحرام يقسى القلب، ترد الدعوة، يتكاسل الإنسان عن الصوم وعن الصلاة وعن العبادة، فيجثم عليه الشيطان، فيكون هذا سبب عياذا بالله في الضلال وفي البدع وفي الفسوق وفي وكل ما عمل الإنسان المعصية. المعصية تدعو للمعصية والمعصية تدعو للمعصية، كما أن الحسنات تدعو للحسنات. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا هنا، ولما دخل إخوة يوسف مصر من حيث أمرهم أبوهم متفرقون، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب، وهو خوفه عليهم وأنهم لا يدخلون من باب واحد حتى لا يقعوا في العين أو في مهلكة. قضاها وهي تنفيذ ذلك، وهو أن يقول لهم ما يريد أن يقول لهم حتى يكون ذلك سببا في سلامتهم. وإنه أي يعقوب لذو لصاحب علم لما علمناه. أقوال كثيرة في هذه الآية لذو علم لما علمناه، وهي تدور حول أنه يعمل بعلمه ويطبق ما جاءه من العلم، أنه لذو علم لما علم، أي لذو منفعة وذو فهم وذو تطبيق لما أنزلنا عليه من العلم، لذو علم لما علمناه. وإنه لصاحب فهم وتطبيق وسمت وممارسة للعلم الذي علمناه إياه، لصاحب عبادة، لصاحب خوف، لصاحب بعد عن الريب، وذلك الذي علمناه هو يعمل به. ولذلك قالوا فلان علم بعلمه، يعني عمل به. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أي لا يعملون بعلمهم، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. وثبت في الحديث الصحيح أن نصيب الجنة كم؟ واحد من الألف، 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فإذا قال يا آدم اخرج بعث النار من ذريتك، فإذا قال 99 يوم ذلك اليوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم يحصل هذا. لذلك النجاة النجاة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف، وحين دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه بنيامين، قال له يوسف إني أنا أخوك. وهنا للعلماء أقوال، قول أخوك في المحبة، والقول الذي يظهر من النصوص إني أنا أخوك يوسف. فلا تبتئس فلا تيأس ولا تحزن بما كانوا يفعلون. قال له إذن أنا لا أفارقك، أنت يوسف؟ قال أنا يوسف. قال لن يذهب سوادي عن سوادك. قال له أبونا يحزن ولا يمكن أن تبقى معي إلا إذا اتهمتك تهمة شنيعة. قال فلتفعل، المهم لن نفارقك. قال له إذن قال نعم، إذن أنا أخوك شقيقك يوسف، وما كانوا يعملوه لا تحزن وعملوا لنا، والله تعالى عوضنا وأكرمنا. فلما جهزهم بجهازهم، جهزهم الجهاز، والجهاز هو الطعام اللي حط لهم وكل شيء وأكرمهم. وفي إسرائيليات أن كل اثنين وضعهم في غرفة، وبقى بنيامين الحال، فقال لهم إذن هذا ينام معي لأنه الحال، فصار ينيمه معه. وقيل لم يخبره، قال له أنا أخوك في المحبة، ولم يقل له حقيقة الأمر، وظاهر الآية يدل على أنه أخبره. فبالغ في إكرامهم، ولما جهزهم بجهازهم جعل الصاع الذي يكيل به، سواء صاع من ذهب أو من فضة أو له وزن كبير أو له اعتبار عندهم، وضعه في متاع أخيه بنيامين، جعل السقاية في رحل أخيه الذي هو الصواع هذا، وتركهم حتى خرجوا من القرية وانفصلوا. فنادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون، أيتها العير إنكم لسارقون، أيتها العير إنكم لسارقون. صارت مشكلة هذه. فهذا بعيد، قالوا نحن ايش الآية؟ قالوا واقبلوا عليهم ما لا تفقدون، ما الذي ضاع عليكم حتى تقولون نحن سرقنا؟ قالوا نفقد صواع الملك الذي يكيل به للناس، ولمن جاء به له جعالة، حمل بعير وفيه ضمان ايضا، وانا به زعيم ضامن. إذن العلماء يبحثون عن كتاب الجعالة وكتاب الضمان. قالت إخوة يوسف للداعي تالله والله لقد علمتم أنتم ما جئنا لنفسد في الأرض، ولقد علمتم أننا ما كنا سارقين، لأننا لما جئنا أخذنا إبلنا وكممناها، وأتينا معنا بمائنا وأزوادنا ولم ننقص أحدا شيئا حتى جئناكم. لقد علمتم من أخلاقنا وعملنا أننا ما جئنا لكي نفسد في الأرض وما كنا سارقين. إذن ما دمتم لستم بسارقين، طيب فما جزاء من وجد في رحله؟ قالوا فما جزاء من وجد في رحله، قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاء. إذن إذا كنتم إذا كان هذا الصاع سرق منكم فما هي عقوبة صاحبه؟ قال يؤخذ فيه. الحمد لله، هذا الذي يريد يوسف، يوسف يريد هذا، ولذلك الله يعني دبر له وأكرمه ببقاء أخيه معه بهذه الطريقة. بعدين بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه إمعانا في الإخفاء، واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، 10 ما وجدوه. قال إذن لا داعية، قالوا لا لازم هذا، قال خلاص يكفي لا داعية، قالوا لازم. ثم فتحوا وعاء بنيامين فوجدوا فيه الصواع، فبهت إخوانه. فقالوا كيف تفعل فينا هذا؟ قال هذا وضعه من وضع لكم المتاع، لما رجعتم لبلدكم وجدتم الأشياء التي اشتريتم بها في من وضعها وما فهموا. ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك. هذا الكيد الذي كدنا ليوسف به فقد أيضا كدنا له، فخرجناه من البئر وسلمناه وخرجناه من مأزق زليخة أو راحيل، ومكنا له كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان ليستطيع أن يأخذ أخاه في شرع الملك وفي دينه إلا أن يشاء الله ودبر له هذا التدبير الذي عمله. نرفع الله تعالى يرفع درجات من نشاء أو درجات من نشاء بالإضافة وبالتنوين، وتكون من مفعول ثاني. وهذا من الله تعالى بيان لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن كذبك قومك وأقرباؤك وآذوك فإن يوسف كذبه إخوته وعذبوه وسجنوه وباعوه، وها هو أصبح نبيا ملكا، فأنت العاقبة لك والعاقبة للمتقين، ولا تحزن وسر على ما أمرك الله به والعاقبة للمتقين. لذلك كل من يتقي الله ويصبر فإن ما يريده يناله، كل مسلم صبر واتقى الله ينال مطلوبه. وأغلب ما يعوق المسلمين ويضرهم هو المعاصي، لا يوجد شيء في هذه الدنيا أضر من المعاصي، شؤم المعصية يضيع العمر، شؤم المعصية يضيع المال، شؤم المعصية يضيع الولد، كل مشكلة سببها المعاصي. فلذلك فلنبتعد عن المعاصي، ولنعلم أن طاعة الله تعالى ينال بها، ينال بطاعة الله كل خير. الذي يطيع الله يعطيه، يوفقه، يجعل المال القليل مبارك، العمر القليل مبارك، الولد القليل مبارك، يجعل لك الذكر الحسن. الذي يطيع الله إذا مات يكون كالغائب قديم على أهله. أما العصيان صاحبه دائما في شقاء عياذا بالله، وإذا مات يكون كالمجرم أخذته السلطة. فلنطيع الله ولنعمل بشرع الله ولنعطي وقتا لدين الله، لا بد أن نعطي وقتا لهذا الدين نقرأه. هذا القرآن أوامر ونواهي وأحكام وآداب وأخلاق وتربية، جمال وحسن رائع، لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. فإذا فعلنا ذلك ما أردناه والله يعطيه إيانا، وما خفنا منه والله يدفع عنا، والله قادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا يوسف ابتلي بإخوته وابتلي بزليخة وابتلي وابتلي، وبعدين ها هو أصبح أعطاه الله كل شيء ودفع عنه كل شر بتقوى الله. نبينا صلى الله عليه وسلم تكالبت عليه كل العرب وحاولوا بتقوى الله وبالاعتماد على الله نصره وأعزه، وأصبح يعني دينه لا تغرب عنه الشمس. لكن نحن إذا استقمنا على الدين الله يقوينا، وإذا تركنا الدين نرجع لما كنا عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. وثقوا تماما أن العبد إذا كابد الطاعة ومارسها واجتهد فيها الله يعطيه ما يريد. هذه الصلاة تأخذ الوقت. الله قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بعدين ماذا قال؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله الذي يرزقك. لا تقول الصلاة تأخذ وقت، والمال لا ينال إلا بالوقت. أنت صلي كما أمرتك ولا يهمك الرزق نحن نرزقك. قال العلماء أكبر أسباب الرزق الصلاة. الاستغفار يأتي بالأولاد ويأتي بالمال ويأتي بالمطر. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك أخطر شيء عدم العمل، فلنعمل بطاعة الله ولنفهم شرع الله. وما أردناه أعطاه لنا ربنا، وما خفنا منه حمانا الله منه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الغريب أن كثير من المسلمين لا يحفظ سورة البقرة، كثير من المسلمين يجلس الشهر والشهرين وما يعمل ختمة للقرآن، يمكن لا يختم القرآن إلا في رمضان. القرآن نور، نور كتاب، معجزة خالدة، السنة جوامع كلم، هذه السنة عجيبة. فالمسلم ينبغي أن يعطي وقته لبعض من وقته لدينه، يعلم ما الواجب ما الحرام، فإذا عمل ذلك الله يعوضه في هذا الوقت الذي يعطيه للدين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، الله يحييك يا مرحبا.
الله يحفظك يا شيخ، الله يجزي خير، شكرك الله، الله يحفظك.
هذا أخ من إخواننا يقول إنه إمام مسجد، ويقول أرجو منك نصيحة، وما هي السنة أن أقرأ في الصلوات الخمس؟ الإمام لا يطيل، من صلى بالناس فليخفف، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. هذا في البخاري. وقصدي يخفف إذا قرأ سبح اسم ربك وهلتاك حديث الغاشية في الفجر، هذا ما طول، هذا قصر. فالتقصير والتطويل أمر نسبي، لكن الذي يصلي بالناس ليخفف. قال له ألا صليت بسبح هلتاك؟ ولذلك معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب ويذهب ويصلي بقومه ويطول، فكان رجل صاحب ظهر فانفلت وصلى لنفسه ونام، فقالوا نافق فلان، فقال لا هذا يطيل وأنا عندي ظهر وأتي تعب. قال له أفتان يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. أنا سمعت بعض الكبار يدعو على بعض الأئمة يقول الله لا يبارك لقوي وأنا ركبي تعورني وهو يطول فينا، هيجوز مشكلة يمكن يدعو عليه، هو مظلوم يطول يقرأ. لكن إذا قرأ بسبح وهلتاك ومثل هذا ليس مطولا، لكن إذا عرف الإمام أن المأمومين لا يريدون التطويل يصلي بقصار السور، وإذا عرف من المأمومين أنهم يريدون التطويل ولم يكن فيهم المسجد أهل معروفين يعمل. لكن الأولى أن الذي يصلي بالناس يخفف، من صلى بالناس ومن صلى بنفسه فليفعل ما يشاء بنفسه، أما الإمام إذا صلى بالناس فليخفف. الأمر الثاني يحافظ على طهارته وينصح للمأمومين، لأنه هو مؤتمن يدعو لهم وينصح لهم، ويحافظ على وضوئه وعلى صلاته، ويعرف كتاب الاستخلاف وكتاب الصلاة وكتاب السهو، يعني أبواب من الصلاة ضروري يتعلمها، باب السهو، باب الاستخلاف، باب الجماعة، ويعلمه لمن وراءه حتى إذا أخطأ لا يسبب له مشاكل، ويكون يعرف أنه راعيا. الإمام أمر عظيم، فهو ينبغي أن ينصح للمأمومين، فإذا أخلف من صلى وراءه يستقيم. الإمام الصالح من صلى وراءه الله يجعل فيه الإيمان، يجعله طيب، ذلك ينبغي لمن كان إماما أن يتقي الله في من وراءه، فلينصح لهم وليخلص لهم وليحافظ على طهارته، طهارة الحدث وطهارة الخبث، وعلى النية وعلى الإخلاص وعلى الخشوع، حتى ينتفع من وراءه. نعم. يقول المختصرات في التفسير ما رأيك فيها؟ مختصرات في التفسير طيبة، ولكنها تحتاج إلى شيخ يشرحها. من المختصرات الطيبة كتاب الجلالين، وفي بعض التأويل لا يخفى على طلاب العلم وغير المتعلم لا يفهمه. نعم. وفيه من أنفع المختصرات تفسير البغوي. تفسير البغوي تفسير يمتاز بأن صاحبه مضلع بالسنة وبالقراءات وبالمعتقد الطيب. نعم. فهو كتاب جيد، وكل التفاسير فيها خير، و نرجو الله أن يجزي الجميع بالخير، وفي بعض التفاسير فيها أخطاء نرجو الله أن يغفر لأصحابها. هذه إذا قرأها طالب العلم يقرأها على شيخ حتى يبين له أماكن الخطأ. يقول ما تفسير قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وما حكم الشرع؟ هذه الآية من أكثر الآيات إشكالا، لماذا يسأل عنها؟ لا لأن هذه الآية لا يزول الإشكال فيها إلا بحمل المشترك على معنيه، يزول أو يخف الإشكال، لأن سبب نزول الآية يدل على أن ينكح يتزوج، وسياق الآية يدل على أن ينكح يطأ. إذن الآية فيها إشكال، يزول بحمل ينكح في الآية على معنيين، على يطأ ويتزوج، ويكون الزاني لا ينكح إلا زانية، بمعنى لا يتزوج الزاني إلا بزانية، أو مشرك أي لا يطأ المشرك إلا مشرك، لأن المشرك لا يجوز له أن يتزوج الزانية المسلمة، والزانية المسلمة لا يجوز لها أن وبهذا يزول الإشكال أو يخف. واضح ولا ما هو واضح؟ واضح، واضح أو غير واضح؟ ينكح في اللغة يقال للزواج ينكح، ويقال للوطء ينكح. الناكحين بشط دجلة البقرة، والرجل لا يتزوج البقرة عياذا بالله، معناها أعوذ بالله العام للفاحشة في البقرة. ينكح في اللغة تقال للوطء وتقال للعقد، أنكحتك أي زوجتك. وهذه الآية فيها إشكال لا يزول إلا بحمل المشترك على معنيه، نحمل الزاني لا ينكح إلا زانية هذا على الزواج، أو مشركة على الوطء، أي لا يقع في الزاني إلا زانية أو ولا أو مشرك. هذا الذي يزول الإشكال به على أن في شيء، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى هذه الآية في الجزء السادس من أضواء البيان في أول سورة النور، فإنه وضح الموضوع وبينه، وبين أن ما قال من العلماء أن هنا ينكح بمعنى يتزوج أنه خلاف لقول ابن عباس الذي صح عنه. يقول: ما حكم تعلم المقامات من أجل القرآن؟ هذا شيء لا أعرفه، وأعرف أن القرآن زينوا أصواتكم بالقرآن. القرآن جميل في ذاته، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا يحمل معاني أجمل من هذا الشيء، معانيه تكفيك، هو جميل بما فيه. فالمقامات الحق لا أعرفها، والحكم على الشيء فرع عن تصوري، وأنا لا أعرف المقامات، فلذلك أقول الله أعلم. نعم، إن شاء الله لعلي أراجع حتى نعرف هذا، لأني لا أعرفه. يقول: عنده في بلده عمل تجاري ويريد أن يطلب العلم، وإذا ترك العمل التجاري قد يضيع، فما الحل؟ الحل أنك تطلب العلم في أي بلد، وما فيه أسهل من طلب العلم الآن، الشبكة العنكبوتية الاتصالات والعالم كله أصبح كالقرية، يمكن تطلب العلم في أي بلد، وأي شيء يشكل لك تتصل ببعض العلماء وتسأل أهل الذكر وتجمع بين الحسنين. يقول: يعيش في أوروبا ولا يقبل في شريكته الرجل الذي لا يصلي، هل هناك شيء؟ جزاء الله إيش؟ هناك شيء إيش؟ على كل حال، طيب الإنسان يتعامل مع الطيبين، والذي يترك شيئا لله الله يعوضه، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولكن إذا كان هذا يشتغل يمكن أن تدعوه، بدل من أن تفصله قل له صلي، حاول أن يكون شريكة، أن تكون شريكتك سببا في هدايتهم. نعم، هذا يمكن عاشر سؤال: هل التسبيح في المسبحة جائز؟ ما أكثر ما يسألون عن المسبحة؟ المسبحة آلة تعد، آلة تعد، وربنا قال ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة له من الأجر ما هو مذكور في الحديث، ولم يأتي أحد بمثله إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. فإذا كان الإنسان يصعب عليه يعد في أصبعه وأخذ الآلة يعد فيها، نقول له لا تعد. أما الذي يجعل المسبحة سنة، ليست سنة، آلة، هذا المسمعة ما كانت معروفة، ولا المسبحة أمرها سهل، لكن التسبيح في الأصابع أفضل، يسبح العبد في أصابعه تكون لها نور، هنا الأفراد وهنا العشرات. مر بكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يسبح أكثر من 100 مرة؟ قال أو زاد. 100 يمكن الواحد يعدها في أصابعه، فإن أراد أن يسبح في مسبحة يسبح، لكن ليست سنة. لكن الذي يأخذها أنها جائزة أمرها سهل، لكن الذي يأخذها أنها سنة وأن الذي ما عنده مسبحة ضال، هذا ضلال. إذن الأمور تتمايز بماذا؟ بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذه الأمور الحقيقة الناس يعني أمر فيها سهل، لكن الأولى الإنسان يسبح في أصابعه. يقول: الشهداء أحياء، فهل الرسل أحياء؟ حياة برزخية. نعم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه حياة برزخية، والأمور الغيبية نحن نؤمن بها ولا نتعدى النصوص. ما قاله الله نقوله، وما سكت عنه الوحي نسكت. الشهداء أحياء والأنبياء أحياء، لكن حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. نعم. يقول: هذا أيضا عنده شركة في بلد، وإذا تركها تضيع، وهو يريد أن يطلب العلم. طلب العلم سهل، وبالأخص أنت عندك شركة، جزء من 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 دخل الشركة أطلب به العلم وأتي لك بواحد يعلمك في بيتك أو في محل الشركة، الأمر سهل. يقول: لا شك أن المعاصي تزيل النعم، وهل يمكن أن ترد النعم المسلوبة بالمعاصي، وكيف السبيل إلى ذلك؟ جزيتم خيرا. لا، الحق المسلوب لا يرد بالمعاصي، وإنما يرد بالطاعة، بالطاعة. عمر كان إذا أراد أن يشيع العسكر الجيش يقول لهم: لا أخاف عليكم إلا الذنوب، لا أخاف عليكم العدو. ويوم الأحزاب لما تكالبت على أهل المدينة كل العرب، كان كل من في الأرض يقاطع أهل المدينة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى بلغت القلوب الحناجر، قام المسلمون بواجبهم، فأنزل الله الملائكة والرياح ونصر المسلمين وهزم الأحزاب وامتن عليهم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تر. الذي يهزم بالرياح والملائكة ينبغي أن تمتثل أوامره، تجتنب نواهي، يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. إذن طريق واضحة. وأكبر مشكلة تعيشها الأمة الآن، الأمة المسلمة 1,600,000,000، مشكلتهم الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذه هي مشكلة الأمة. 1,600,000,000 في المحافل، 1,600,000,000، لكن أعدوا، أين المسلمين من هذا الأمر؟ تعاونوا، أين المسلمون من هذا الأمر؟ ولا تنازعوا، أين المسلمون من هذا النهي؟ ولا تنابزوا، أين المسلمون؟ ولا يغتب بعضكم بعضا،
أوامر معطلة ونواهي منتهكة هي التي قوضت الأمة. فإن أردنا أن نعود لمكانتنا نفعل الأوامر ونجتنب النواهي ونعود إلى عزتنا. يقول: ورد في بعض التفاسير أن أسباب نزول هذه الآية ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم أنها في عبد الله بن أنيس، وذلك أرسله مع رجل إلى رجل. لا، أنا لا أعرف هذا، أعرف أن الآية عامة، ولذلك قال: ولو بعدن أبين. ولو بعدن أبين، الذي يريد الإلحاد بمكة ولو هو خارج مكة تغلظ عليه العقوبة. ولذلك هذه مكة ليست غيرها، مكة اسمها بكة، تبك عناق الرجال، خطيرة. والصحابة لماذا لا يسكن في مكة الصحابة؟ صلى واحدة 55 سنة و5 شهور و17 يوم، صلى واحدة في مكة من عمر الإنسان، صلاتين في مكة 110 سنوات وزيادة، صلاتين فقط. هذا حوش. لكن مشكلة مكة. بن عباس ليش يروح للطائف؟ ولماذا؟ خير كثير لكن الغنم بالغرم. فمكة فيها ربح كثير لكن فيها خطورة كثيرة، ولذلك خطر واحد يعمل خطأ في مكة. أبرهة لما جاء وجاءه عبد المطلب صاحب الفيل، قال له: أنا أريد إبلي. قال له: صهرت في عيني، أنا جئت لأهدم بيتك وعزك وأنت تطلب مني الإبل؟ قال: لا، الإبل أنا ربها والبيت عنده رب سيحميه. قال له: يحميه مني؟ قال له: نعم. قال له: لا يستطيع. قال له: أنت وذاك. فأعطاه الإبل، ولما خرج برك محمود. الفيل كان يسميه محمود، فصار إذا خلاه يمشي غرب أو شرق أو جنوب مشى، وإذا مشى أرسله شمال برك. وهم يضربون الفيل جاء الطير أبابيل، عندها حب صغير يعني، وأرسلوا عليهم فهلكوا وصاروا يا نفيل. نفيل كانوا أخذوه بالقوة خريت لهم، فطلع على الجبل وقالوا: وكل القوم يسألوا عن نفيل كأن للحبشان علي دينا. يعني ما عليكم دينا، أنتم تريدون مني ماذا؟ أنا وبعدين أعوذ بالله هزموا. فمكة مشكلة، ولذلك يعني إذا جاءها الشخص يحاول أن يتأدب ويخاف، والعمل فيها مبارك، شرب الزمزم والطواف والصلاة تضاعف الفريضة فيها والنافلة. أيوة، نرجو الله تعالى أن يوفقنا وإياكم.